الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته في الأرض مسير الشمس في الأقطار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله تعالى أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك فقال الجلد الحسن واللون الحسن قد قذرني الناس فمسحه فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر فأعطي ناقة عشراء أي حاملا في شهرها العاشر ثم انطلق إلى صاحبه الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال الشعر الحسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس فمسحه فأعطي شعرا حسنا ثم قال أي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك فقال أن يرد الله علي بصري لأرى الناس فمسحه فرد الله عليه بصره فقال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج لهذين وولد هذا فأصبح لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ومضت السنون وتتابعت الأيام وجاء الملك لامتحان هؤلاء الثلاثة النفر فطرق باب كل واحد منهم في صورته القديمة التي كان عليها فأتى الأبرص في صورة رجل فقير وابن سبيل فقال رجل فقير وابن سبيل انقطعت بي السبل ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقة أتبلغ بها في سفري فأشاح بوجهه وأعرض عنه وقال له الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله قال هذا المال ورثته كابرا عن كابر فذهب إلى الأقرع فقال له مثل الذي قال للأبرص ورد عليه بمثل رده فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فيه ثم ذهب إلى صاحبهما الأعمى فقال رجل فقير وابن سبيل انقطعت بي السبل أسألك بالذي أعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري فقال له والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله خذ ما شئت فقال له الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسقط على صاحبيك ماذا القصص من القصص الحق الذي يقصه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتنا ليعلمنا الدروس والعبر هنا يفتح لنا صفحة التاريخ ليقرأ لنا بوحي الله تعالى قصة ثلاثة نفر من بني إسرائيل وكما قلنا بنو إسرائيل أمة عمرت في زمان وصحائف الدهر أمدا طويلا لذلك أكثر القصص عن بني إسرائيل عن ثلاثة نفر ابتلاهم الله تبارك وتعالى بعاهات أبرص وهو مريض بمرض جلدي قذر بقع بيضاء وتحور في لون الجلد يشعر الجالسين بالتأفف من صاحبه وأقرع وهو الذي سقط شعر رأسه وأعمى فقد نعمة البصر أراد الله تبارك وتعالى أن يمتحنهم ويبتليهم ليعلم الشاكر من الكاذب في دعواه فجاء هذا وهذا وهذا وعرض الملك على كل واحد منهم حاجته فرد على الأعمى عين بصره ورد على الأقرع شعره ورد على الأبرص جلدا حسنا ولونا حسنا لم يتفي الملك بذلك، وإنما كانوا فقراء مطغعين معدمين، ففتح لهم ربهم تبارك وتعالى أبواب الرزق حتى أصبح لهذا واد من الإبل، ولصاحبه واد من البقر، وللثالث واد من الشياه. فضن هذا وهذا بمال الله سبحانه وتعالى، وتنكروا للماضي الذي عاشاه في مرض وفقر وتقزز من الناس. أنكر الأبرص والأقرع نعمة الله تبارك وتعالى بدلا من الشكر. والشكر والصبر جناحان لا بد أن يسير بهما المؤمن وهو يقطع مفاوز الحياة. الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى، فحمد النعمة هو باب المزيد والكثرة. والله تبارك وتعالى فتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. وافتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالحمد نعمة في حد ذاتها، وشكر النعمة يعني استمرارية الإنعام من المنعم تبارك وتعالى. لذلك قال الحق جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد ربه تبارك وتعالى على كل حال، فإذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره. وإذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإذا اكتسى ثوبا جديدا قال: الحمد لله الذي رزقني هذا وكساني من غير حول مني ولا قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيشكره، ويشرب الشربة فيحمده. يرضى ربنا تبارك وتعالى عن العبد الحامد لله الشاكر لربه تبارك وتعالى على كل نعمة من نعم الحق جل وعلا. لذلك كان الشكر نصف الإيمان، نصف للإيمان لا بد أن يتحلى به المؤمن. والمؤمنون من بين الناس كافة هم الذين يتحلون بنصف الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن الذي عمر قلبه باليقين والرجاء والتوكل على الله، وغمرت روحه أنوار الإيمان. هذا المؤمن يتحلى بالشكر والصبر. فإذا كان في نعمة حمد ربه تبارك وتعالى، وعلم أن النعمة إنما جاءته من عند الله، ليس بكده ولا تعبي ولا موهبته، إنما محض فضل من الله تبارك وتعالى. لذلك خصف الله عز وجل بأقوام ادعوا أن مرد النعمة إلى أنفسهم. فهذا قارون الذي كانت مفاتح كنوزه تنوء لها العصبة أولي القوة، هذا الرجل خرج على قومه في زينته، فلما أوصاه من أوصاه بالتواضع لله قال عن ماري: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى معقبا على أحداث قصة قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. خسف الله تبارك وتعالى به وبداره الأرض. وحدثنا القرآن عن قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حدثنا القرآن عن أهل سبأ وكانوا يعيشون في الرفاهية الرافهة والنعيم والثراء العريض، حتى قال بعض المفسرين إن المرأة من أهل سبأ كانت تضع المكتل على رأسها وتسير بلا أدنى مجهود، فتتساقطه الثمار وألوان الثمار المختلفة حتى تملأ هذا المكتل من غير مجهود ولا كد ولا تعب، يأتيها رزقها صباح مساء سخاء رخاء من الله. وبدلا من الشكر أعرضوا وكفروا وقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وظلموا أنفسهم. قال الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقصة التمرد على الله وكفر نعمة الله تبارك وتعالى قصة مكرورة عبر الزمان، لذلك قال القرآن الكريم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هكذا تحدث القرآن الكريم عن نعمة الشكر لله تبارك وتعالى. لا بد من شكر النعمة لضمان استمرار هذه النعمة، فهؤلاء الذين كفروا نعمة الله تبارك وتعالى سخط الله تبارك وتعالى عليهم وجعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. الشكر لابد أن يكون زادا ونبراسا لنا في رحلتنا في هذه الحياة. أعطاك الله تبارك وتعالى من صنوف النعم ما يستوجب الشكر على كل نفس من أنفاسك الذي تتنفسها. لك عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما وأنف تشم وتتنفس به وفم به تتحدث وتتذوق، لك رجلان يحملانك ويدان تبطش بهما وعقل يتحرك ويحرك كل حواسك وقلب ينبض. ما بعض الناس لا يستطيع أن يتنفس إلا عندما يوضع أنبوب النفس على أنفه. هذه نعمة. هل تفكرت في نعمة الله تبارك وتعالى عليك أن جعلك تستطيع النفس من غير حاجة إلى تدخل من طبيب؟ قلبك النابض إن كثيرين تألم قلوبهم ويحتاجون إلى تدخل جراحي أو آني بأدوية مسكنة وغيرها. هل تدبرت في نعمة الله تبارك وتعالى أن حفظ عليك هذا القلب هذه الجوارح؟ هل شكرت نعمة الله تبارك وتعالى إن كثيرين يملكون أموالا طائلة يتمنى أحدهم أن يجلس إلى مائدة الطعام لينعم بوجبة شهية من صنوفه لكنه لا يستطيع، فالأطباء قد حظروا عليه كل صنوف الطعام لا يستطيع إلا أن يأكل منزوع الدسم أو طعاما مسلوقا أو غير ذلك مما يوصف للمرضى، وعنده في خزائنه أكداس مكدسة من المال لا يستطيع أن يتنعم به، وفقير معدم مطقع لا يملك شيئا من حطام الدنيا عنده جهاز هضمي لو وضع فيه الطوب لا استطاع أن يهضمه. إنها نعمة الله تبارك وتعالى على العباد لا يذكرونها ولا يعرفون قدرها إلا عندما يسلبهم المنعم تبارك وتعالى تلك النعمة. لا يتذكر الإنسان حال شكره لله تبارك وتعالى إلا عندما يرقد مع المرضى على الأسرة البيضاء، عندها يبدأ في تجريد قلبه لله والتوجه بالدعاء المخلص لله ليطلقه من عقال مرضه ويفك عنه أسارا
هذه الوعكة التي وعكها، نحن في عافية نحتاج أن نقرنها بشكر الله سبحانه وتعالى. الشكر والصبر، الصبر عند نزول البلاء نصف الإيمان الآخر، يحتاج الإنسان إلى أن يستصحبه معه في حياته، لأنه سيتعرض في رحلته إلى الله عز وجل إلى بلاء وعقابيل ومصائب يحتاج معها إلى استعمال الصبر. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الصابرون إذا حل البلاء بساحتهم هرعوا بجمعيتهم إلى الله، صمدوا أمام المحن والبلايا بالصبر، لعلمهم أن كل شيء قد خط في كتاب القدر منذ الأزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل شيء، فكتب كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء في إمام مبين، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا ألم بساحتك نازلة بلاء، مرض، فقر، فاعلم أن ذلك كله على وفق تقدير الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكل في إمام مبين، كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بتقدير العليم الحكيم الخبير تبارك وتعالى. فالجزع لا يغني العبد شيئا، إنما يحتاج إلى الصبر عند النازلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام أصحاب القلوب الحية، أصحاب الأرواح المعلقة بالمحل الأعلى. إذا نزلت النازلة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لعلمي أن ذلك في سابق علم الله تبارك وتعالى. لذلك كان غرس العقيدة في نفوس الصغار هو النبراس الذي يضيء لهم الطريق في أيام حياتهم عندما يشب عن الطول. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال صغار الأمة وتعهدهم بالتربية العقيدية. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، أي هذه كلمات نافعات طيبات اسمعها ليعيها قلبك وتسير على نبراسها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. هكذا كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم الصغار على عقيدة واضحة المعالم. ولذلك لما شبوا جيلا عقائديا استطاع أن يزلل الصعاب التي قابلته وهم يدعون إلى الله مجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا جاءت النعمة علينا أن نستحضر لها الشكر عليها، وإذا نزل البلاء فاعلم أن هذا البلاء ليس عقوبة وإنما امتحان من الله تعالى لعباده المؤمنين. فالعبد المؤمن لا بد أن يبتلى إما في نفسه أو في زوجه أو في ولده أو في ماله، لا بد من الابتلاء. إن معنى الابتلاء الامتحان، أن يمتحن الله تبارك وتعالى عباده ليميز الله الخبيث من الطيب وليعلم الصادق من الكاذب. إن كثيرين يتشدقون بالكلام في حال السعة والرخاء، أما إذا نزل البلاء فإن أصحاب العقيدة هم الذين يصمدون ويفوضون أمورهم إلى الله تبارك وتعالى مستسلمين لأقدامه، لعلمهم أن هذا إنما يجري به قلم القضاء لنفع العبد المؤمن. فالمرض ليس عقوبة وإنما هو منحة إلهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا غم ولا تعب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء ينزل على العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من إن الله تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، ابتلاهم ليمحصهم، لأن الذنوب تحط الخطايا عن العيان. حتى الشوكة، تأمل، لو دخلت شوكة في قدمك أو رجلك أو بدنك، هذا الألم إنما يحط عنك خطايا ويرفعك عند الله تبارك وتعالى درجات. فأصحاب البلاء هم أهل العافية في الآخرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية في الآخرة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من أجل أهل البلاء. أصحاب العافية الذين عاشوا في الدنيا من غير ابتلاء ولا تمحيص، إذا قدموا على الدار الآخرة فشاهدوا إخوانهم الذين ابتلاهم الله في الدنيا وكيف عبون من النعيم عبا ويصب عليهم الخير صبا، تمنوا لو أن جلودهم قطعت في الحياة الدنيا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن قد يكون الله تبارك وتعالى قد كتب له عنده درجة رفيعة، لكنه لا يبلغها بعمله، عمله ضعيف لا يبلغ تلك المنزلة الراقية، فيبتليه ربه تبارك وتعالى بابتلاء ليبلغ تلك المنزلة الرفيعة. وسيد الخلائق عليه الصلاة والسلام قاسى من وعكات المرض، حتى كان الصحابة يتعجبون من مرض النبي صلى الله عليه وسلم وشدته، فوضع ابن مسعود يده على قطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحها على وجهه حتى تذهب آثار الحمى، فوجد شدة الحرارة فقال: يا رسول الله، ما أشد حماك؟ فقال: إن كذلك، يعني الأنبياء، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من شدة مرض كما يوعك رجلان من المؤمنين. فمن نزل به المرض فعليه أن يلجأ إلى الله متدرعا بالصبر، عالما أن هذا المرض إنما هو منحة إلهية يحط بها من خطاياه ويرفعه بها درجات لا يبلغها عمله. ومن نزل به البلاء عليه أن يصمد أمام البلاء، لعلمه أن الصبر على البلاء إنما هو منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء. لما احتضر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ عبد الرحمن بن عوف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من العشرة المبشرين بالجنة، واحد ممن كان ينفق المال بلا حساب في سبيل الله، حتى إنه خرج عن ماله مرتين يتبرع بكل ماله لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عندما حضرته الوفاة ترك أكتاسا من المال فبكى. فقيل له: ما يبكيك رحمك الله؟ فقال: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. إني أذكر أخي مصعب بن عمير عندما قتل يوم أحد، بحثوا له عن كفن فلم يجدوا إلا كساء، كانوا إذا طرحوه على رأسه انكشف قدمه، وإذا غطوا قدمه انكشف رأسه، يودع الحياة. وتذكر واحدا من الرعيل الأول من صناع أمجاد هذه الأمة، مصعب بن عمير، يذكره عبد الرحمن بن عوف وهو على فراش الموت. فمصعب بن عمير كان من أغنى أغنياء قريش، الفتى المدلل الذي كان له عطر وثياب تحمل إليه من بلاد الشام مكتوبة على اسمه، كانت أمه تستورد له ثيابا لا يرتديها سواه في قريش، وكان يضع عطرا يعرف به في سككه مكة إذا صار، فوجد الناس نفع العطر علموا أن مصعب بن عمير مر من هنا. هذا الفتى المنعم المدلل المرفه عندما مات لم يجدوا له كفنا، لأنه تبرع بنفسه لله سبحانه وتعالى، لم يجدوا له كفنا، صبروا على اللأواء والضراء، صبروا على المحن والفتن، وفوضوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لما سافر عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة الذين حمل عنهم الفقه إلى سائر الأمصار، سافر من المدينة إلى الشام، وأثناء الطريق وطأ بقدمه عظما ملوثا، فوقعت الآكلة في قدمه، وهي التي يسميها الأطباء المعاصرون الغرغرينة. فأفتى أساطين الطب آنئذ بوجوب قطع رجل عروة رضي الله تعالى عنه، وقالوا: لابد أن نسقيك مرقدا، أي بنجا، حتى لا يشعر بوطأة قطع قدمه. فرفض ذلك ومكث على ذكر الله تبارك وتعالى، فأحموا له المنشار وقطعوا رجله فأضعها بين يديه، وقال: والله ما سرت بها على حرام قط. وهو في هذا المشهد المؤثر جاءه الناعي، قالوا: إن ولدك دخل حظيرة الخيول فجالت عليه رفسا فقتلته. فما زاد على أن قال: لقد لقينا في سفرنا هذا نصرا، اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن ابتليت فقد عافيت. أي إيمان هذا؟ أي صبر على البلايا؟ رجل قطعت رجله وما زالت أمامه ينظر إليها ولم يرق الدم الذي يخرج من عروقه بعد، فإذا بالناعي يحمل إليه نبأ مصرع ولده الصغير تحت سنابك الخيل. فما زاد على أن قال: اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. ثم قال: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دلني سمعي ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي علي ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي لمثله مثلي. ما زاد على ذلك رضي الله تعالى عنه الشكر والصبر، لابد أن نستحضر هذين الأصلين. عندما تنزل النعمة نشكر الواهب سبحانه وتعالى، وعندما يحل البلاء في البدن أو المال أو الولد علينا أن نتزرع بالصبر وأن نتسلح بالصبر، فهو خير معوان للعبد عند نزول البلاء. لذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عمي إنك لا تدري ما أصابني. ما كانت تعلم أن الذي يخاطبها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركها ومضى قيل لها إنه رسول الله، فلهثت المرأة مهرولة خلف النبي صلى الله عليه وسلم معتذرة عما بدر منها، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر نبراس للمؤمن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال واصبر صبرا جميلا، أمره بالصبر الجميل. فلا بد من الشكر مع الصبر ليمضي الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى راضيا مرضيا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هكذا يقص النبي صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام القصص الحق لنتعلم منه الأخلاق السامية والقيم النبيلة والآداب الرفيعة، لنتعلم من هذا القصص كيف يكون أصحاب العقيدة صادقين مع الله سبحانه وتعالى وإن نزل بهم ما نزل. يعلمنا من هذه القصة كيف يكون الشكر سببا لاستمرار النعم ودوام الإنعام من الله سبحانه وتعالى. فماذا لو وعينا قصص القرآن وقصص الحديث النبوي وعلمناه أبناءنا، لابد أن نعلم هؤلاء الصغار القصص الحق. فاقصص القصص الحق، هكذا ذكر القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على الأمة القصص الحق، بدلا من أن تتعلق قلوب الصغار بالقصص الباطل مما جاء من هنا وهناك يحمل قيما مخالفة وعقائد فاسدة وإلحادا ووثنية وعريا وإباحية ومعاني صليبية أو صهيونية من خلال أفلام الكرتون وغيرها من القصص المترجم الذي يبث إلى هؤلاء الصغار. نوم وديعة وأمانة عندنا، لابد أن نشرف على تعليمهم تعليما إسلاميا ونحن على مشارف العام الدراسي. هؤلاء الصغار هم زاد الأمة وهم الرصيد الذي تتباغى به الأمم والشعوب. إتلاف عقول الصغار جريمة أمن دولة، لابد أن تقف الدولة كلها بإزاء هؤلاء الذين يدمرون عقول أبنائنا من خلال القصص الباطل والفن الهابط والحكايات السخيفة التي لا طائل من ورائها. لابد أن تشرف بنفسك على أولادك. نوم وديعة عندك،
ستسأل عنها عند ربك تبارك وتعالى. ماذا لو أن التلفاز وأجهزة الإعلام ووزارة الثقافة تبنت هذا القصص الهادف ونشرت قصص القرآن وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في المدارس والجامعات والمعاهد وقنوات الإعلام، بدلا من الفن الهابط والإلحاد الرخيص والنفاق المستشري الذي تبث تلك الأجهزة المأجورة التي يقف خلفها كارهون لما أنزل الله سبحانه وتعالى، محاربون لشرع الله جل وعلا. قصص يحمل الإنسان على معالي الأمور ويعلمه كيف تقرب إلى الله تبارك وتعالى، يشرح له الحق ويفضح له الباطل. هذا هو القصص الهادف الذي تتعلم منه هذه الأمة. نتعلم من هذه القصة الشكر والصبر، نتعلم منها كيف تكون المكافأة من الله سبحانه وتعالى لعباده، نتعلم منها ألا شيء يقف أمام قدرة الله جل وعلا. فهؤلاء المرضى كانوا مرضى بأمراض تسمى في عصرنا الأمراض المزمنة، أي التي لا علاج لها، مزمنة مع أصحابها، أعمى وأبرص وأقرع. فماذا حدث؟ مسح الملك الأبرص فبدل جلدا حسنا، والأقرع فأعطي شعرا حسنا، والأعمى فرد الله تعالى عليه بصرا. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فلكل داء دواء، علمه من علم وجهله من جهل. لا توجد أمراض مستعصية قد يكون الأطباء لم يصلوا إلى علاجها الآن. إن كثيرا من الأمراض التي تعالج بيسر وسهولة الآن كانت قبل قرن من عمر الزمان أمراضا مبهمة لا يعرفون لها سببا ولا علاجا. فمع تقدم الطب اكتشف العلاج وعرفوا السبب، وكذلك الأمراض المستعصية الآن ستأتي أجيال تعرف كيف تعالجها. يا عباد الله تداووا فلكل داء دواء، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرة الله عز وجل لا يحدها شيء. لذلك كان الغلام في قصة أصحاب الأخدود يعالج الناس، وكان يرد البصر على الكفيف وتحرك على يده الكسيح والمشلول. فكان الرجل يأتيه فيقول: إن أنت رددت علي بصري فلك كذا. فيقول: إني لا أشفي، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك. لأجل ذلك قال خليل الرحمن: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشافي هو الله تبارك وتعالى، والله أمرنا أن نتداوى وأن نذهب إلى الأطباء وأن نبحث عن العلاج. لم يأمرنا الإسلام بالخزعبلات والشعوذة، إنما أمرنا أن نذهب إلى الأطباء المتخصصين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن يرد الأمر إلى أصحابه حتى يستطيع أن يبحث لك عن سبب العلة. وقدرة الله لا يعدها شيء، حتى لو لم تكن العلة معلومة العلاج الآن، لو أنك دعوت بالإخلاص، لو رفعت أكف الضراعة ومزجت صوتك بالدموع خاشعا بين يدي ربك تبارك وتعالى، لرأيت الفرج العظيم من الله سبحانه وتعالى. فكم من أمراض مستعصية لجأ أصحابها إلى الله فوهبهم العافية، وكم من أمراض لا علاج لها ابتهل أصحابها إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. سلاح الدعاء نهمله كثيرا، هذا سلاح مجرب النتائج، لا بد أن تفزع إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى زكريا عليه الصلاة والسلام، دخل على مريم فوجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال: يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، كان رجلا شيخا هما فانيا، كان رجلا بلغ به العمر أرزله، وكان عقيما لا يولد له، فلما رأى بعينه آيات القدرة الإلهية رفع أكف الضراعة إلى الله، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يعني يدعو في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جاءه الإجابة مباشرة من الله وهو قائم يصلي في المحراب، لأنه طرق الباب الذي لا يوصد في وجه سائل، باب الله سبحانه وتعالى. هل جربت عندما نزلت بك مصيبة أو حلت بساحتك نازلة أن تبتغل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو صنعت ذلك لذقت حلاوة الإجابة من الله جل وعلا. شيخ كبير وامرأته عقيم، ومع ذلك لم ييأس، ذهب إلى الله يحمل حاجته ويحمل طلبه، فجاءته الإجابة. إنه لم يذهب إلى المعامل للعد المنوي والأشعة التشخيصية والبحث عن الرحم وما يحدث فيه، لا، لم يذهب إلى طبيب ليقول له أنت شيخ كبير وامرأتك عقيم والإنجاب مستحيل، لم يصنع ذلك، لكنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو القادر، فدعا القادر، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لو أحسننا استعمال هذه الأسلحة الشرعية لتبدلت أحوالنا إلى أحسن الأحوال. الشكر على نعم الله والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا هي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، هذه أعظم نعمة تستوجب منا الشكر عليها. أن جعلنا الله تبارك وتعالى مسلمين من خير أمة أخرجت للناس. لو صرحت طرفك وجلت بناظريك في العقائد الخربة الهرمة الوثنية التي تموج في الدنيا كموج البحر لحمدت ربك تبارك وتعالى. هناك في الهند أناس يسجدون للبقر، سبحان الله، أية عقول هذه؟ أناس يعبدون الفئران في معابد بنيت بالذهب والفضة لتقديس الفئران. في اليابان يضرب المثل بالتقدم العبقري المذهل على كافة الأصعدة، تقدم مادي دنيوي، أما القلوب فعفنة مظلمة، ما زالوا يعبدون تمثال بوذا من دون الله سبحانه وتعالى. اليابان التي حركت البحر وانطقت الصخر وصعدت إلى السماء ما زالوا يسجدون لتمثال صنع من الحجر من دون الله سبحانه وتعالى. أية نعمة أنعم الله علينا بها أن جعلنا من المسلمين. انظر إلى اليهود الملاعين، انظر إلى النصارى الضالين، ديانات تائهة ساقطة، ديانات لا أساس لها، صنعها القساوسة والرهبان وخطوها بأيديهم الآثمة للمتاجرة بالدين ومصادرة أموال السذج ممن يسيرون خلفهم كالقطعان البهيمية. أما عندنا نحن المسلمين فلا غموض ولا طلاسم، وإنما دين واضح وعقيدة واضحة الأنوار. بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج العباد من الظلمات إلى النور،
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لا توجد سيرة إنسان على ظهر الدنيا حفظت بتفاصيلها الدقيقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أيامه عندنا مذكورة باليوم والساعة والسنة والمكان والحدث، مذكورة بالأسانيد عن فلان عن فلان حتى تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. عند اليهود والنصارى لا نعرف من الذي صنع لهم هذا الدين. أين الكتاب الذي أنزل على موسى؟ لا أثر له ولا أثار. أين الإنجيل الذي أنزل على عيسى؟ هناك في مقبرة التاريخ لا يعلم عنه أحد شيئا. حتى الأناجيل المسطورة الآن أكثر من 300 إنجيل، انتقت الكنيسة منها 4 أناجيل وضربت بحاجز النسيان على البقية الباقية. الأناجيل الأربعة الموجودة متضاربة فيما بينها في نسب المسيح، المسيح صاحب الديانة. الكتب التي تتحدث عن دينه مختلفة في نسبه، الأناجيل الأربعة مضطربة في ذكر نسب المسيح. أين الشريعة المسيحية؟ لا توجد شريعة، لا يوجد فقه كما عندنا مقسم على العبادات والمعاملات، لا توجد شريعة. الشريعة وكلت إلى القساوسة من عند أنفسهم، اخترعوا الرهبنة واخترعوا التثليث والقيامة واخترعوا الخطيئة واخترعوا هذه الطواطم والطلاسم التي لا أصل لها من الدين الذي أنزل على المسيح عليه الصلاة والسلام وهو دين الإسلام. هذا أصبح أثرا بعد عين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكتابه محفوظ إلى قيام الساعة، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ولقد جربوا مرات عديدة في محاولات يائسة لتحريف القرآن ففشلوا، حتى إنهم حديثا أذاعوا نبأ هيئة للتنصير في ألمانيا كتبت قرآنا محرفا، فكان مما كتبوا في هذا الكتاب المحرف ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، كتب هؤلاء ومن يبتغي الإسلام دينا، أية عقول بهيمية؟ هل القرآن سيقول عن الدين الذي جاء ليؤيده ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ فلما قرأها كبير القساوسة قرأ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فقالوا له انظر يا مكتوبة ومن يبتغي الإسلام دينا، فقرأ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فقالوا نحن كتبناها ومن يبتغي الإسلام دينا، فقال والله إني لا أقرأها أمامي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كانت هذه الآية سببا في إسلام كبير المحفل التنصيري. أرأيتم ديانات النصارى واليهود؟ هذه ليست ديانات، هذه تخاريف، هذه خزعبلات جاهلية ووثنية يدين بها جهلة سماهم القرآن مغضوب عليهم وضالون، بدلا من أن يتواروا خجلا في سراديب التاريخ إذا بهم يتطاولون على دين الإسلام. أين أنتم من الإسلام؟ أنتم لستم على شيء حتى تتحدثوا عن الإسلام. أين الثرى من الثريا؟ أين الأرض من السماء؟ دين الإسلام الذي أخرجكم من الظلمات إلى النور، دين الإسلام الذي فتح الباب على مصراعيه للعلم والبحث العلمي وللعلماء. أما أنتم قد كانت الكنيسة إلى عهد قريب تحكم بالإعدام على أي عالم يصل إلى نتيجة علمية سواء كان رياضيا أو فلكيا أو طبيبا. واسألوا جاليليو وأصدقائه وما حل بهم من الإعدام وسمل الأعين والصلب والسحل وغيرها، تنبئكم عن تخاريف النصارى. اسألوا صقوق الغفران التي يضحك بها القساوسة على النصارى ويدخلونهم بها الجنة المزعومة لقاء أموال ورشاوى تدفع لهم. اسألوا خزعبلات التاريخ
وما عاشت في أوروبا من تخلف بسبب تسلط القساوسة على القارة الأوروبية، حتى كفروا بالدين وكفروا بالله وقالوا اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس بحثا عن النهضة. أما ديننا فدين النهضة والحضارة، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فمؤيد من الله سبحانه وتعالى، وهذه آثار خير على العالم أجمع، وهذا دينه يشق طريقة إلى الدنيا بمن فيها. دين الإسلام دين يستعصي على الضربات، أمة الإسلام وجدت لتسود، والإسلام قادم لا محالة في قلب أوروبا. هذا الخنزير الملعون قسيس الكنيسة في الفاتيكان وقف يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليقيء ما في صدره من إحن وحقد على دين الإسلام. إن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص من قدره شيئا، وإن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ونبيه وكتابه وجماعة المسلمين. ودين الإسلام لا يحتاج إلى رد على الكلاب العاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم قامة في تاريخ الإنسانية. هؤلاء النصارى يبحثون لهم عن شريعة فلا يجدون، يبحثون لهم عن عقيدة فلا يجدون، عقيدتهم محصورة في الصليب والكنيسة والقساوسة. أين الكتب التي تقنع إنسانا بعقيدة سوية؟ ثلاثة في واحد وواحد أصبح ثلاثة، وإذا اتحد الناسوت مع اللاهوت أخرج الإله الواحد. هذا كلام كالأساطير السحرية، نحن نريد كلاما واضحا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي جمال تحمل هذه الآيات، أي براعة بلاغية تحصر مسائل العقيدة كلها في كلمات يسيرة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاءوا الآن يتطاولون على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يشتري فيه المسلمون في أوروبا الكنائس ليحولوها إلى مساجد، في الوقت الذي أفلست فيه الكنيسة ولا يجدون أحدا يأم الكنائس، أصبحت الكنائس تقيم القداس على نغمات الديسكو وتفتح ردهاتها للفسقة والفاسقات ليعربدوا في رحاب الكنيسة. أنا شاهدت في أمريكا كنيسة تحولت إلى ملغى ليلي، شيء عجيب، كنيسة مبنية بناء الكنيسة تحولت إلى بار يجذب الناس إليها لشرب الخمور والرقص والعربدة والإباحية. وما زال المسلمون إلى هذا الوقت يشتغون الكنائس لتحويلها إلى مساجد. أين الشريعة النصرانية؟ أين الديانة النصرانية؟ هؤلاء يحاولون إشغالنا، كل يوم يخرجون علينا بجديد، سب الرسول هنا سب الرسول هناك، ليلهث الناس خلف هذا السباب وخلف هذا الكلام، وأثناء هذه الفورة يتآمرون ويخططون ويمررون أحداثا لا ينتبه إليها المسلمون. إن أعظم رد على هؤلاء الكلاب العاوية هو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرد. أما أن نضيع أوقاتنا بالبحث خلف القساوسة الحقدة الملاعين، فهؤلاء حقد على دين الإسلام، نحن نعلم ذلك، أخبرنا الله عنه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نقول لهم ادخلوا مساكنكم، اذهبوا إلى جحوركم، لا تفضحوا أنفسكم، ليس عندكم شيء، عندكم ما يضحك السكالة من العقائد الساقطة والتشريعات الواهية. أين أنتم من دين الإسلام الذي أخرج البشرية الحائرة الضالة التائهة من الظلمات إلى النور؟ أين أنتم من حضارة الإسلام؟ أين أنتم من علماء الإسلام الذين برزوا وبرعوا في كل مجال؟ أين أنتم من نبي الإسلام
وما هذه الإنجازات إلا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، وما هؤلاء المسلمون إلا جنود في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام هو دين الحضارة، واسألوا التاريخ واقرأوا التاريخ يخبركم، واقرأوا في كتب النصارى، اقرأوا شمس الله تشرق على العالم للألمانية زيجفريد هونكا لتروا بأعينكم كيف فقهوا وعانوا أن دين الإسلام هو الدين الحق الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعمة عظيمة أن أنعم الله تبارك وتعالى علينا بالإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، هذه أعظم نعمة تستأهل الشكر. ونحن على عتبات شهر كريم، شهر القرآن والقيام والصيام والنفحات والبركات، فاللهم بلغنا رمضان وتسلموا منا متقبلا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.